أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال السيد رحمه الله في المسألة السابعة: إذا استمر الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضي أيام العادة وذات العادة والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة. لا ريب ولا إشكال في أن الدم التي تراه المرأة في أيام عادتها في النفاس، إنما نفاس كما تقدم، والدليل على ذلك تقدم أيضا، وكذلك إذا لم تكن لها عادة إما مبتدئة أو مضطربة أو غير ذلك فتأخذ عشرة أيام نفاسا، والدليل ما تقدم وحكمه واضح. لكن هذا في صورة ما إذا انقطع الدم عند العشرة، وأما إذا استمر الدم إلى أكثر من عشرة إلى شهر، أنتم تعلمون أن إذا استمر الدم إلى 30 يوما أنه قد يتحقق الدم أي عادة في ضمن هذه 30 عادة أخرى 30 يوم هذه، فحينئذ قد تتحقق عادة أيضا في هذه 30. الأول عادة عددية والثاني عادة وقتية حتى لا تكون منافاة بينهما، فحينئذ هاتان هذه صور ثلاث. الصورة الأولى ما إذا انقطع الدم مع العشرة فالحكم واضح وقد تقدم بيان ذلك. الصورة الثانية ما إذا استمر الدم بعض من بعد العشرة، والصورة الثالثة ما إذا استمر الدم إلى 30 يوما أو أكثر من 30 يوم، هذه المرأة تجعل أيام عادتها حيضا، وإن لم تكن هناك عادة لها إما مضطربة أو مبتدئة أو ناسية تأخذ عشرة أيام وتجعلها نفاسا، والباقي كله استحاضة، لما تقدم وما سيأتي من أن النفساء إذا رأت دما بعد العادة وبعد العشرة أيام كله استحاضة. هذه مورد إجماع الفقهاء ومورد النصوص حينئذ، فلا إشكال في الحكم في النسبة إلى الحكم الأول، أي صاحبة العادة تأخذ عادتها وتجعلها نفاسا، كما لا إشكال في الحكم الثاني فيما إذا كان لم تكن لها عادة تأخذ عشرة أيام، وكذلك بالنسبة إلى الحكم الثالث وهو ما تجعل ما بعد العشرة استحاضة مهما بلغ، وسيأتي الدليل على ذلك في المسائل التالية. هذا ما ذكر. ثم أنه تقدم أيضا الإشارة إلى هذا الأمر أن الدم الذي يتجاوز عن العشرة استحاضة. ثم قال رحمه الله: وفي غيرها محكوم بالاستحاضة، أي غير العادة وغير العشرة أيام محكوم بالاستحاضة، وإن كان في أيام العادة. المراد من العادة هنا عادة وقتها 30 يوما، لا ريب ولا إشكال في أن هذه المرأة قد تتحقق لها عادة في ضمن 30 يوما، والعادة هنا المراد منها العادة الوقتية، والعادة التي ذكرها سابقها قبل ذلك هي العادة العددية، فلا منافاة حتى تقولون كيف يحكم بأن هناك عادة تجعلها نفاسا هنا عادة لا تجعلها، هناك عادة عددية جعلتها نفاسا، هذه عادة وقتية أتت عليها في ضمن 30 يوما وهو مستمر الدم، والدم مستمر حتى لو كانت أيام عادتها أي وقت عادتها، فالحكم هو الاستحاضة، كل هذا 30 استحاضة، وإن كان في بعض أيام هذه 30 عادة وقتية. هذا ما ذكره. فحينئذ فلا منافاة بينهما. وأما الدليل على ذلك وهو الأدلة التي دلت على أن الزايد في أيام العادة والزايد عن العشرة عادة فهي استحاضة الشاملة للمقام أيضا 30 يوما دم مستمر، وفي ضمن 30 يوما بعد العشرة أتتها عادة وقتية. الدليل الذي دل على أن ما زاد عن العشرة استحاضة وما زاد عن أيام عادتها استحاضة تشمل المقام أيضا فلا إشكال فيه، إلا مع فصل أقل الطهر 10 أيام بين دم النفاس وذلك الدم، هذا فيما إذا استمر الدم 30 يوما. وأما إذا لم يستمر الدم فحصل طهر في البين، إذا كان مقدار الطهر أقل من 10 فلا اعتبار بهذا الطهر والحكم هو هذا الحكم، تجعلها استحاضة. وأما إذا كان الطهر 10 أيام أي أقل الطهر وهو 10 أيام، حينئذ بين أيام النفاس وهذا الدم، حينئذ فإن كان في العادة تحكم عليه بالحيضية. إذا كان الطهر هذا انتهى وحصل دم جديد، إذا كان الدم هذا في ضمن العادة الوقتية التي رأتها فتحكم بالحيضية، الدليل إمارية العادة، والدليل واضح، ذكرنا سابقا أن العادة من أهم الإمارات في الحيض، ثم يأتي التمييز وإمارية التمييز والصفات. والإمارية العادة هذه المرأة رأت في ضمن هذه 30 يوما بعد تحقق أقل الطهر 10 أيام بين النفاس وبين هذا الدم الجديد، إنما تحكم بالحيضية لأمارية العادة كما دلت عليها الأدلة، وإطلاقها يشمل المقام وغيره. الأدلة أغلبها وردت في الحيض، إطلاقها يشمل النفاس وغير النفاس، ولذلك حكم الفقهاء بالمساواة بين الحيض والنفاس لأجل هذه الأمور، وسيأتي بيان ذلك. ثم قال رحمه الله: وإن لم يكن في العادة، أما إذا رأت الدم بعد 10 أيام ولم تكن عادة لها هذا الدم، ترجع إلى التمييز إلى الصفات، فترجع إلى التمييز للأدلة التي دلت على أمارية الصفات على الحيض. قلنا هناك في باب الحيض أن العادة هي الأولى في الحيض، إمارية العادة من أهم الإمارات، إذا لم تكن عادة ترجع إلى الصفات، والصفات أيضا أمارة على الحيضية فترجع إلى التمي. هذه الأدلة وردت في خصوص الحيض، لكن تشمل للمقام، تشمل المقام أيضا. هنا نفاس، هناك حيض وحيض، وهنا نفاس معين حينئذ، فحينئذ لا فرق، إن تلك الإطلاقات تشمل المقام أيضا. وهي وين وردت في الحيض، هي واردة في الحيض، كيف نتعدى عن مورد الحيض إلى مورد النفاس؟ لكن نرجع إلى الملاك والمناط في ذلك، نستنتج الملاك والمناط من تلك الروايات، لكن الرجوع إلى الصفات إنما هو فيما إذا استمر الدم وفقد العادة. الملاك هو أن دم هذه المرأة إذا استمر ولم تكن عادة في البيت ترجع إلى التمييز، هذا الملاك موجود في المقام. هذه المرأة رأت نفاس ثم استمر الدم بعد النفاس، وكان هذا الدم وتحقق طهر في البيت، ثم بعد ذلك هذا الدم لم تكن عادة حتى نأخذ بأمارية العادة، فحينئذ ترجع إلى الصفات لتمييز هذا الدم عن كونه استحاضة أم كونها حيضا، فيما إذا استمر الدم وفقد العادة، وهذا المناط متحقق في المقام. هنا احتمالان ذكرهما الفقهاء في المقام. الاحتمال الأول اختصاصه بما لو علم الحيض والاستحاضة، تلك الروايات التي وردت من الرجوع إلى أمارية الصفات، فيما إذا كان هناك حيض معلوم واستحاضة فترجع إلى التمييز، رأت حيضا ثم استمر هذا الدم ثم بعد ذلك هذا الدم استمر إلى مدة معينة، الإمام حكم بأنها ترجع إلى الصفة، لم تكن عادة في البنت. فاستحاضة معلومة وحيض معلوم، لكن في المقام لا حيض في البين ولا استحاضة، إذ نفاس في البين ثم تجاوز الدم عن العشرة، ثم حصل طهر 10 أيام ثم رأت الدم، لا إمارية العادة موجود، فكيف نرجع إلى من؟ نرجع إلى إمارية الصفات. الإمارية إنما تختص بما إذا كان حيض معلوم واستحاضة معلومة، ولم يوجد مثل هذا في المقام. فيما إذا استمر دم بل ما بقاء اختصاصه بما لو علم الحيض والاستحاضة واشتبه أحدهما بالآخر ترجع إلى الصفات، فلا يشمل ما لو لم يعلم الحيض أصلا كما في المقام. هنا لم تعلم بالحيض، لا كإما لا توجد عادة حتى ترجع إليها، فحينئذ هذه الروايات مختصة بالحيض، أي صفات رجوع إلى الصفات تختص بالحيض ولا تشمل المقام. هذا الاحتمال مندفع، أولا إما لأنه خلاف إطلاق أدلة الرجوع إلى الصفات. من أين استنتجتم ذلك هذا المناط؟ هناك إطلاق لأدلة الصفات، كل امرأة إذا استمر الدم واشتبه الدم حينئذ كانت عادة ترجع إلى مارية العادة، وإن لم تكن عادة ترجع إلى الصفات. هذا الإطلاق يشمل ما إذا كان حيض واستحاضة، أم كان نفاس واستحاضة في البين، لا فرق بينهما. إطلاق النصوص تلك ترجع إلى ما لو دار الدم واشتبه الدم بين النفاس والاستحاضة وبين الحيض والاستحاضة تشمل المقام، حينئذ الرجوع إلى الصفات باعتبار الكاشفية النوعية للصفات. ذكرنا هناك لما صارت الصفات والرجوع إلى الصفات إمارة، لأن الصفات كان لها كاشفية نوعية عن الحيض، وليست هي صفات معينة خصوصا بخصوص النساء. الصفات التي وردت في الروايات لها كاشفية نوعية عن الحيض، فحينئذ تشمل جميع موارد الدوران، كان حيضا واستحاضة، كان نفاسا واستحاضة، تشمل جميع موارد الدوران والاشتباه بين الحيض والنفاس والاستحاضة. هذا أولا. وإما لأن الظاهر أن مورده صورة اشتباه الاستحاضة بالحيض الإمكاني. هناك ذكرنا أن الحيض تارة يكون حيضا حقيقيا فيما إذا اجتمعت فيه صفات الحيض، الشارع حكم بأن هذا الدم دم حيض لأن فيه صفات الحيض، تقدم الكلام. وتارة نشك في أن هذا الدم دم حيض، نرجع إلى قاعدة الإمكان. فهناك القاعدة الإمكان ذكرنا الاعتماد عليها لا تثبت الحيض الواقعي، وإنما حيض ظاهري. كلما أمكن أن يكون الدم حيضا فهو حيض، تثبت الحكم الظاهري ولا تثبت الحكم الواقعي. هنا هم كذلك، إذا قلنا هناك يثبت حكما ظاهريا باعتبار الاعتماد على قاعدة الإمكان، كذلك إن هنا أيضا نقول بأننا نرجع إلى الصفات فنثبت حكما ظاهريا في المقام وهو الحيض الظاهري. هذا هو الذي ذكره. فهناك رجعنا إلى الحيض الإمكاني كما كان حيضا بقاعدة الإمكان، القاعدة الإمكانية أي حيض الإمكاني ما كان دليله قاعدة الإمكان، لا الحيض الواقعي وهو حاصل في المقام. أيضا هنا النفاس معلوم، ثم تجاوز الدم عن النفاس، ثم حصل طهر في البين، ثم رأى الدم، الدم هذا لم يكن في أيام العادة، قاعدة الإمكان يمكن إجراءه هنا ونثبت حيضا إمكانيا أيضا. فحينئذ فإذا أمكننا الرجوع، إذا لا لم نمكن نرجع إلى الصفات حينئذ. هذا هو نعم مورد تلك النصوص غير النفساء، نعم شيء واحد باقي هو تلك النصوص واردة في الحيض غير النفساء، لكن لا يضر ذلك بعدما عرفتم الملاك والمناط بالتعدي. إطلاق الأدلة تشمل المقام، والملاك ما عرفتم هو الاشتباه بين الدم، دم النفساء ودم الاستحاضة، دم الحيض ودم الاستحاضة. لكن هذه الخصوصية غير ملحوظة في نظر العرف. هذا هو الذي تكون. كما هذا هو بالنسبة إلى الاحتمال الأول، هناك احتمال آخر أيضا لا يخلو عن ضعف، وهو احتمال شمول ما دل على أن النفساء تجعل دمها بعد الحادثة عادة أو العشرة استحاضة. سيأتي إن شاء الله. هناك قالوا بأن النفساء إذا كانت لها عادة تجعلها نفاسا، وإن لم تكن لها عادة ترجع إلى العشرة نفاسا، ثم ما زاد عن العشرة أي دم كان تجعلها استحاضة. إطلاق تلك الأدلة نرجع إليها ولا نحتاج إلى الرجوع إلى الصفات حينئذ. هذا إطلاق. سيأتي ذكر الروايات، تقدم ذكر بعضها، ولكن سيأتي ذكر الروايات التي تدل على أن ما تجاوز عن العشرة إنما هو دم استحاضة. حينئذ استحاضة تشمل في المقام أيضا، فلا حاجة لنا للرجوع إلى إطلاق أدلة الصفات. أيضا هذا الاحتمال مردود بأن الحكم بالاستحاضة إنما هو من أجل عدم مقتضي لغيرها. صحيح سيأتي التمسك بهذا الإطلاق فيما إذا لم يكن مقتضي لغير الاستحاضة. نحن في المقام نقول رأت دما بعد العشرة من الطهر، رأت دم نفاس عشرة أيام ثم استمر النفاس ثم انقطع الدم عشرة أيام أقل الطهر ثم رأت الدم. هذا الدم الذي تراه لم يكن فيها مقتضيا للاستحاضة، فقط للاستحاضة، هناك مقتض لغيرها، وهو إما أن نرجع إلى العادة إذا كانت لها عادة جديدة، وإما أن نرجع إلى الصفات حينئذ. فإطلاق أدلة الصفات تشمل المقام وتنفي الاستحاضة حينئذ، فمقتضي هنا موجود فنرجع إلى المقتضي. وأما تلك الأدلة التي تدل أن ما زاد عن العشرة فاستحاضة، فيما إذا لم يكن في البين مقتض لغير استحاضتي، ومع وجود الصفات وكاشفيتها النوعية عن الحيضية، لا وجه حينئذ للحكم بالاستحاضة. هذا واضح. ثم إن ما ذكره من الرجوع إلى أحكام مستمرة الدم من الحيض بالعادة وغيرها بمجرد مضي أقل الطهر، هذا هو الذي ذهب إليه بعض الفقهاء ونسب إلى المعتبر. والسيد الحكيم يقول راجعت المعتبر لم أجد ذلك، لكن منسوب في كلمات الفقهاء. نرجع إلى من؟ إلى أقل الطهر عشرة أيام. لكن صاحب الجواهر عنده رأي في المقام، إلا أنه احتمل صاحب الجواهر أن رجوعها إلى العادة وغيرها إنما يكون بعد مضي شهر. نفس المسألة التي ذكرها السيد رحمه الله في ابتداء المسألة، إذا رأت دما بالنفاس أيام عادتها نفاسا عشرة أيام إذا لم تكن لها عادة، واستمر الدم شهرا أو انقطع في ضمن الشهر عشرة أيام، تجعل كلها استحاضة، لا ترجع لا إلى العادة ولا إلى الصفات. احتمل صاحب الجواهر هذا، لكن قال إنه ذلك منسوب له، ولكن احتمل صاحب الجواهر أن رجوعها إلى العادة وغيرها إنما يكون بعد مضي شهر، وكأنه لما دل على أن الحيض في كل شهر مرة واحدة، ربما يكون دليل هذا. سيأتي، وذكرنا سابقا في كتاب الحيض أن لكل شهر حيضة واحدة، هذا هو الذي ذكره واعتمد عليه، فلا بد أن ينتهي الشهر حتى يحكم بالحيضية. لكن أصل الدليل مورد اختلاف الحكم، في الحيض يعمل الفقهاء به، وقالوا بأنه قد يجتمع في الشهر حيضتان، وقد يجتمع ثلاث حيض، وقد لا يكون إلا حيضة واحدة، وبعد شهرين يكون حيضة، وبعد وثلاثة أشهر تكون حيضة واحدة. لم يعملوا بهذه الرواية في مورد الحيض، فكيف بالمقام؟ وهو مردود أن الفقهاء لم يعملوا به إلا في مستحاضة المهاقدة للعادة والتمييز فقط في مورد واحد. هذه المرأة دائمة الدم مستمر عندها، ليست لها عادة ولا صفات كالمبتدأة أو المضطربة حينئذ، فليست لها عادة حتى تجعل العادة حيضا، وليس في الدم صفات الحيض أي ليكون متفاوتة، ربما تكون كل الدم فيه صفات الحيض، لم يجعل فيه تمييز، لم يكن تمييز في هذا المورد. قالوا بأنه لكل شهر حيض، هذه حيضة، هذه المرأة استمر عندها الدم ثلاثة أشهر أربعة أشهر ولم تكن عادة في البين ولا صفات في البين، قالوا لكل شهر، وتختار أيامها أكثر من ثلاثة أيام، سبعة ستة خمسة أيام لها الخيار في ذلك. هذا هو الذي ذكروا. هناك فقد قالوا حينئذ والاقتصارا على مورده، أما العادة والتمييز فإن بناؤهم على الأخذ بها ولو تكرر في الشهر مرات أو كان في شهرين أو أكثر مرتان، فحينئذ لا فرق في ذلك. فهذه الرواية أن لكل شهر حيضة واحدة لم يعمل به الفقهاء إلا في مورد واحد كما ذكرت، فكيف نعمل بهذه الرواية في المقام؟ فنرجع إلى عادة، إذا كانت لها عادة لم تكن إلى الصفات، لم تكن إلى الأقارب كما تقام، لم تكن إلى الروايات، هذا ما تقدم. حينئذ الفاقدة والتمييز اختصارا على مورده كما هو مقتضى إطلاق النصوص المتضمنة الرجوع إليها حينئذ. ثم قال رحمه الله بعد ذلك، قال بناء على ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بين النفاس والحيض المتأخر وعدم الحكم بالحيض مع عدم الطهر أي أقل الطهر، وإن صادف أيام العادة، وإن كان هذا الدم في أيام العادة لكنما لم يحسب هذه، لكن عرفت أن مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى، وقد تقدم وجه الاحتياط فيما سبق. ثم قال مسألة أخرى، يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار، أرسل ذلك إرسال المسلمات واستشهد عليه بإصالة المساواة بين الحيض والنفاس، وما سيأتي من الروايات التي تدل توجب الاستبراء، الاستبراء قريب من الاستظهار، فحينئذ هذه الروايات التي سيأتي ذكرها في المسألة التالية تشمل المقام أيضا، فإرسال المسلمات، الحيض النفاس دم حيض محتبس، هذه أيضا تشمل المقام، إصالة المساواة بين الحيض والنفاس، وما سيأتي من الروايات والنصوص الدالة على وجوب الاستبراء عليها، ولا إشكال في الحكم بإدخال قطنة أو نحوها والصبر قليلا وإخراجها وملاحظتها على نحو ما مر في الحيض. وذكرنا أن هذه طريقة هي طريقة القدماء، ربما يكون الاستظهار بشيء آخر، المناط هو معرفة حالها سواء كانت بهذه الكيفية أو غير أخرى. المسألة التاسعة، إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة يستحب لها الاستظهار لما تقدم من النصوص التي ذكرت في المسألة 23 من باب الحيض. هناك ذكرنا أنه إذا كانت لها عادة ثم استمر الدم، هذه المرأة تستظهر في هذه الأيام يوم أو يومين أو ثلاثة أو إلى عشرة، هناك ذكرنا الروايات، نفس تلك الروايات تشمل المقام، من وجوب الاستظهار الشاملة للمقام أيضا، وهو الذي يقتضيه أصل المساواة بين الحيض والنفاس. ما هو الاستظهار؟ الاستظهار بترك العبادة يوما أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مر في الحيض. المسألة العاشرة النفساء كالحائض في الأحكام، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.